بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب الحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم. شيء جميل أيها الإخوة الأكارم، إذا أطلت علينا مواسم العبادة أن نعيش أجواءها، وشيء عظيم إذا أتى علينا موسم الحج أن نعيشه في قلوبنا وأرواحنا وأحاسيسنا ومشاعرنا، وشيء عظيم أن نقدم بين يدي إخواننا وأخواتنا الذين سيذهبون إلى الحج في هذا العام، أن نقدم لهم بعض الأشياء التي يحتاجون إليها في عقولهم علما ومعرفة، وفي قلوبهم وجدانا ومشاعر، وفي سلوكهم أعمالا وأفعالا يلاحظونها في أداء حج بيت الله الحرام. ولا شك أن الحج من أعظم العبادات التي أكرمنا الله بها، والله عز وجل يصطفي لها في كل عام وفدا كريما من بين خلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وإذا أنفقوا أخلف عليهم، وإذا سألوه أعطاهم. ولا شك أن الإنسان يجب عليه أن يتذوق عظمة هذه العبادة، وأن يعرف أهداف هذه المدرسة، ويجب عليه أن يستعد لها استعدادا علميا وقلبيا وسلوكيا. أما الاستعداد العقلي فهو أن يتعلم أحكام الحج ومقاصد الحج وفكر الحج وأذواق الحج من خلال ما يقرأ من كتاب في الفقه، وكتاب في أحوال الصالحين في الحج، وبعض الأشياء التي يقرأها عن مقاصد الحج وفوائد الحج وثمرات الحج. وكذلك الاستعداد القلبي، وهو أن يعيش حالة التعظيم لله، وحالة التفرغ لله عز وجل، وحالة التجرد من كل ما سوى الله عز وجل، وحالة التضحية والترك بكل شيء لأجل الله تبارك وتعالى. وإذا أدى مناسك الحج فينبغي عليه أن يعرف أذواق كل نسك: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفات وغير ذلك من هذه المعاني. وكذلك من الناحية السلوكية، أن يعرف الإنسان كيف يستعد بأعماله وسلوكه قبل الحج في إقباله على الله، بالتصفية، بالتوبة، بالذكر، بالاستقامة، بالعبادة، ثم هناك كيف ينظم وقته، وكيف يغتنم ليله ونهاره ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. وأن يعرف أخلاق الحج المبرور الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ليس أي حج، الحج المبرور، الحج المبرور. والحج المبرور ليس وصف كل حاج، لا، في حج مبرور وحاج غير مبرور. فالحج المبرور جزاؤه الجنة، والحج المبرور يكفي لإيصالك إلى الجنة بفضل الله ولو لم يتكرر. لذلك في الحج أيها الإخوة ليس العبرة للعدد، وإنما العبرة للنوع. لا تسأل إنسانا كم حججت، ولكن سل كيف حججت. ليس المراد أيها الإخوة أن نحج مرات، لكن مهم أن نسأل أنفسنا كيف حجنا، كيف كان حجنا، كيف حججنا لله تبارك وتعالى. نعم.
الباب الرابع في السفر والحج والغزو.
نعم.
تخصيص بعد التعميم للتتميم.
يعني بعد أن ذكر سابقا السفر هذا عام، والحج والغزو من أنواع السفر، ولا شك أن السفر عموما له آداب وله أحكام، والحج خصوصا له أيضا أحكام وآداب. لذلك المسافر أيها الإخوة يشترك فيه السفر للدنيا والسفر للدين والسفر للحج والسفر للعلم والسفر للجهاد، كل ذلك أنواع للسفر، ولا شك أن للسفر أحكاما وأهدافا وآدابا يجب علينا أن نتعلمها. أما إنسان سافر لا بيعرف أحكام السفر ولا ليش سافر، وإنما نعرف أن نسافر للدنيا، في الدنيا لا نريد إلا الدنيا، هذا إشكال كبير. أما الإنسان العاقل أيها الإخوة يعرف يعني أين يسافر، يعرف لماذا يسافر، يعرف كيف يسافر، يعرف ماذا يقصد في سفره الذي يسافره. وهذا الكلام العام في كل سفر يجب علينا أن نحققه في سفر الحج على وجه الخصوص. بعض الناس يأتي بأذكار السفر في الحج، لكن لو سافر إلى الدنيا لا يأتي بآداب الحج ولا بأدعية السفر. يظن بعض الناس أن أدعية السفر وصلاة السفر وآداب السفر هي خاصة بالحج. يعني أنا مثلا رايح على الحج، بصلي ركعتين السفر وأدعو دعاء السفر وما شابه ذلك، وربما أيضا أودع الناس عند الحج، وربما أقضي ما علي من ديون، وأستحل الناس من حقوقهم عندما أريد السفر إلى الحج. لكن لو ذهبت إلى سفر دنيوي لا أفعل شيئا من ذلك. يعني إنسان راح مثلا ربما سنين سفر طويل إلى بلد ما للدنيا، للدراسة، للتجارة، ما بيفكر يودع الناس ويستحل الناس. ليه؟ أنا رايح شو رايح على الحج أنا؟ يعني كأنه يظن أن هذه القضايا هي فقط للحج، بينما هذه الآداب آداب السفر مطلقا والحج على وجه الخصوص. ليش يا أخوانا؟ لأن المسافر يترك أهله كما يترك الحاج أهله، ولأن المسافر يترك وطنه كما يترك الحاج وطنه، ولأن المسافر يبتعد عن عمله وعن بيته وعن جيرانه وعن معارفه كما يفعل الحاج ذلك. لذلك كان السفر عموما موضع اهتمام الشارع وموضع اهتمام العلماء وموضع اهتمام الأولياء الصالحين الذين يغتنمون الفرص كلها في الإقبال على الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، المعين للمسافر والمقيم.
اللهم أعنا في سفرنا وفي إقامتنا.
السفر أعم من الشرعي واللغوي.
جميل. السفر أعم من السفر الشرعي الذي هو يعني مدة 90 كيلومتر تقريبا، أو السفر اللغوي مطلقا. لو أردت أن تسافر إلى مكان قريب تركت فيه أهلك، تركت فيه بيتك، تركت فيه وطنك وانتقلت إلى مكان آخر، خصوصا نحن اليوم في عصر تقاربت فيه المسافات بالوسائل الحديثة. الآن بتقطع الآن مسافة طويلة جدا كان في السابق بدها أشهر، الآن بساعتين تقطعها. لكن مع هذه الوسائل الحديثة هل تغيب عنا هذه المعاني؟ هل تتغير هذه الأحكام؟ هل نضيع هذه الآداب؟ الحقيقة أننا عندما فعلنا ذلك خسرنا كثيرا في فوائد السفر، وخسرنا كثيرا في مقاصد السفر. لذلك إنسان أيها الإخوة لو ذهب مع أهله إلى نزهة في سفر، شيء جميل أيها الإخوة أن نراعي الآداب، أن نراعي الأحكام، أن نراعي المقاصد، وأن نراعي الغايات من هذا السفر. فالإنسان العاقل لا يضيع وقتا ولا يبذل جهدا ولا ينفق مالا لأجل شهوة عابرة ولذة فانية، وإنما يتحقق لك اللذة والفائدة مع الفوائد الكبرى التي تقصدها في سفرك. وكم ضيعنا أيها الإخوة من فرص للإقبال على الله عز وجل، وكم حصل الصالحون في أسفارهم الدنيوية من أرباح في دينهم وفي صلتهم بالله تبارك وتعالى.
السفر إما ديني وهو على قصد التعلم من علماء الشريعة أو من مشايخ الطريقة فيستفيد من معارفهم في الحقيقة.
يعني عندما تسافر لطلب العلم هذا سفر شرعي، أنا طالب أتعلم الآن علوم الدين، تركت بلدي، تركت أهلي لأتعلم الشريعة، هذا نوع عظيم من السفر أيها الإخوة، وهذا أمر عظيم كان يحرص عليه سلفنا بالانتقال مع صعوبة التواصل إلى أماكن بعيدة بقصد التعلم، يخرج فقط ليتعلم مسألة، ليتعلم حديثا، ليتعلم فائدة، سبحان الله. لكن نحن اليوم أيها الإخوة شوف لما غابت عنا هذه المعاني صار العلم بين أيدينا من كل الدنيا. يعني السلف الصالح كانوا يقصدون أماكن بعيدة للتعلم، أما اليوم العلم في الدنيا كلها بين يديك، سبحان الله، العلم كله بين يديك. أنت الآن تستطيع أن تحصل أي كتاب تريد وأنت في مكانك في فراشك، وأنت الآن تستطيع أن تسمع من أي شيخ تريد في العالم تأتي به إلى فراشك، سبحان الله. وأنت الآن تستطيع أن تحصل من العلم بجهود بسيطة جدا، فقط افتح جهازك وحرك أصابعك واقرأ واستفد وتعلم. لكن سبحان الله أيها الإخوة هذه الراحة في التعلم وهذه الوسائل في التعلم أزهدتنا في العلم، سبحان الله، صار العلم مزهودا به. الآن في الآن بجيبتنا من الكتب ما لم يكن يحلم السلف به. يعني أنا بجيبتي الآن ربما من كتب الحديث البخاري ما كان يحلم بها ومسلم ما كان يحلم بها، لكن سبحان الله هي الآن في جيبي، ومع ذلك انظر كم أقرأ منها، والله القليل. نحن الآن عادة إخواننا نجمع مكاتب، نجمع كتب، لكن كم نقرأ؟ والله شيء قليل. الله يرحم يعني مشايخنا، كان ربما إخوان واحد منهم تأتي إليه في عنده رف كتب ما عنده كتب كثير، إما لعدم وجود الكتب أو لفقرهم أو غير ذلك، كان عنده كتب قليلة يقرأها ويتقنها، عنده مثلا 20-30 كتاب قرأها وأتقنها. أنا الآن في جيبي إخواننا عشرات الألوف من الكتب، ربما لا أقرأ منها إلا القليل القليل، ولا أتقن منها إلا الأقل الأقل. لاحظوا أيها الإخوة لما صار العلم بين أيدينا زهدنا فيه. السلف الصالح لما كان العلم عزيزا عظم في نفوسهم وبذلوا لأجله الكثير، ولما بذلوا الكثير استفادوا منه الكثير، استفادوا منه الكثير.
فورد أي من رواية الترمذي والضياء عن أنس: من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله،
سواء كان ذلك خروجا عظيما طويلا أو قصيرا. يعني إنسان انتقل من شرق الأرض إلى غربها ليتعلم مسألة، وإنسان خرج من بيته إلى المسجد، كلاهما إذا صحح النية استفاد وانتفع بهذا الخروج بقصد طلب العلم. وطلب العلم أيها الإخوة بالنسبة لنا غاية، لكن بالنسبة إلى طريقنا إلى الله هو وسيلة نبتغي بها وجه الله. أنا أخرج من بيتي للتعلم، لكن بسأل حالي أيضا لماذا أتعلم؟ أتعلم لله، إذن العلم غاية وهو وسيلة في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى.
فهو في سبيل الله أي الجهاد مع أعداء مولاه أو في طريق رضاه.
أي الجهاد
مع أعداء مولاه أو في طريق رضاه حتى يرجع، أي من سفره إلى حضره. قال المظهري: وجه مشابهة طلب العلم بالمجاهدة في سبيل الله أنه إحياء الدين وفيه إرضاء الرحمن وإذلال الشيطان.
وهذا كله إذا كنا صادقين في توجهنا مخلصين في ذلك لربنا. والله أخوان عم نطلع نتعلم من باب حب الاطلاع، اليوم كثير نسمع شو هوايتك أنت؟ لك المطالعة. مطالعة هواية؟ لا، المطالعة أيها الإخوة عبادة، المطالعة مجاهدة، المطالعة طاعة لله عز وجل الذي أمرنا في أول الوحي نزولا بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
وعن أنس: طالب العلم أفضل عند الله من المجاهد في سبيل الله.
الله.
رواه الديلمي. وعن جابر بن عبد الله أنه رحل من المدينة إلى مصر لحديث بلغه أن عبد الله بن أنيس يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولا، صحابي جليل يسافر إلى صحابي جليل، وهذا من التواضع العظيم الذي ينبغي أن يكون فيما بيننا، بمعنى أن الإنسان يتواضع في طلب العلم. أن تتعلم ممن هو فوقك هذا شيء طبيعي لا إشكال فيه، لكن الأصعب أن تتعلم ممن هو مساو لك قرين، والأصعب أكثر أن تتعلم ممن هو أدنى منك، إما أدنى في السن أو أدنى في الرتبة. أن يتعلم الكبير من الصغير، أن يتعلم الأب من ابنه، أن يتعلم المعلم من تلميذه، هذا هو الأصعب، أن يتعلم المعلم من تلميذه. أنا الآن علمت تلميذي ففاقني، ماذا أفعل؟ أستفيد منه وأقدر له قدره وأثني عليه وأشكره. لماذا؟ لأن هذا من التواضع والتزكية الذي يجب علينا أن ننتبه له. فجابر ابن عبد الله صحابي جليل خرج من أين؟ من بغداد إلى من المدينة إلى مصر، من المدينة إلى مصر. طيب ما هي غايته؟ كم يتعلم؟ قال: لأجل حديث واحد يرويه عبد الله بن أنيس عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان ممكن أن جابر بن عبد الله لك أنا الحديث هذا حتى لو ما تعلمته في عندي غيره. لا، ما فكر هكذا. ممكن عبد الله بن أنيس يجي على المدينة يوم من الأيام زائرا للنبي عليه الصلاة والسلام ومعتمرا ويجتمع معه، ومع ذلك ما فعل جابر ذلك. ليه؟ حرصا على طلب العلم ألا يفوته، وحرصا على طلب العلم أن يعظمه بالسفر إليه خصوصا. يروى أن أحمد بن حنبل أظن يحيى بن معين جاء إلى الحج فسمع أن المحدث العظيم عبد الرزاق الصنعاني أنه كان في الحج، فذهبا إليه يسلمان عليه، فأراد يحيى بن معين أن يقرأ عليه الحديث في مكة، فأبى أحمد، قال له: لا، إنما أتينا للحج، إذا بدنا نقرأ الحديث نذهب إليه إلى صنعاء وهناك نقصد سفرا خاصا لتعلم الحديث. هلا هذه الأشياء أيها الإخوة، بعض الناس مباشرة بشغل مخه الرقمي، إنه يقطع مسافة ويضيع وقت ويبذل جهد. لماذا؟ خلاص أنا بقرأ عنده بالحج في معنى وقت. نقول له: نعم، هذا هو التفكير المادي، أما التفكير المعنوي، التفكير الرباني، التفكير الذي يعتمد على رزق ربنا في بركة الوقت وبركة المكان وبركة الجهد لا يفكر هذا، وإنما يفكر أن هذا الذهاب إلى صنعاء لا يضيع عند الله عز وجل، وأن هذا الجهد لا يضيع عند الله، وأن هذا الوقت لا يضيع عند الله تبارك وتعالى، بل ربنا عز وجل سيجعل من هذا الجهد وهذا البذل سيجعل منه خيرا عظيما.
وقيل في تفسير قوله تعالى السائحون أنهم طلاب العلم المسافرون،
ما شاء الله.
وعن أبي هارون قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصيته عليه السلام،
مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا يا أيها الإخوة الأكارم إلى شاب اليوم يأتي إلينا من بلاد بعيدة، سبحان الله، نقول هذا الإنسان واحد من الشباب، انظر ماذا فعل، ترك أهله، ترك وطنه، ترك بلده، وأتى إلينا ليتعلم العلم. كنت مرة في مسجد سبحان الله فصليت وراء الإمام، فتبين أن صلاة الإمام كانت فاسدة، سبحان الله، كان عندي ضيوف من طلاب علم أجانب، فقلت للحاضرين صلاة فاسدة وأعدنا الصلاة. بعد الصلاة قلت لهم يا أخواننا بينكم وبين العلم أمتار قليلة، انظر الآن أديش في بينك وبين العلم أنت، ربما 100 متر، ربما دروس العلم تقام قرب بيتك وقرب دكانك وقرب عملك، أمتار قليلة بيننا وبين العلم. تلو بينما انظروا إلى هؤلاء قطعوا آلاف الكيلومترات ليطلبوا العلم. طيب أنت عندما ترى أمثال هؤلاء ألا تشعر أنك الآن مقصر في حق نفسك؟ أنا والله أقول إن مجيء هؤلاء إلى بلادنا هو حجة علينا، لا تبقي لنا عذرا في طلب العلم. يعني هذا الإنسان عنده دنيا وعنده أهل وعنده بيت وعنده بلاد وعنده اهتمامات وعنده مستقبل وعنده أمور كلها يعني فيها أمل في الحياة، ترك كل ذلك وأتى ليطلب العلم الشرعي، كأنه يقول لنا يعني أنتم زهدتم في هذه البضاعة، فجاء أناس آخرون رغبوا في هذه البضاعة، وأسأل الله أن يحفظنا من قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أسأل الله أن يحفظنا من هذا الوعيد الخطير الذي يوجهه الله إلينا.
كان يقول إن الناس لكم تبع، وإن الرجال يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين،
الله الله،
فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا،
فاستوصوا بهم خيرا. ونحن اليوم إخواننا يجب علينا أن نستوصي أيضا بطلاب العلم الذين أتوا إلينا من بلاد قريبة أو بعيدة، وكذلك بطلاب العلم إذا أتوا إلينا من جوارنا، وهذا هو الأصل. الأصل أيها الإخوة أن يكون طلابنا من أين؟ من الجوار القريب، ثم نرحب بكل من جاءنا من مسافات بعيدة وأبعد وأبعد، وهكذا نقول دائما إذا جاءكم طالب العلم فقولوا يا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق،
ما شاء الله،
فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة أي غير أن أسمع منك الحديث.
يعني تصور أخواننا نحن نذهب إلى المدينة لنزور النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل ماذا فعل؟ أتى من المدينة إلى الشام، لماذا؟ ليتعلم حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. الناس أيها الإخوة يرغبون في السفر الأول من هون للمدينة ليزوروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سفر عظيم، أسأل الله أن لا يحرمنا منه وأن يرزقنا في الدنيا زيارته صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة شفاعته. لكن لماذا لا نحرص أيها الإخوة على السفر الآخر، وهو السفر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة.
ما شاء الله. يعني أنت عندما تخرج من بيتك تقصد طلب العلم، في الطريق ينبغي عليك أن تتذكر هذا الحديث، أن هذه الخطوات وهذا الطريق الذي تسلكه إنما هو طريق إلى الجنة، فتذوق هذا المعنى واستشعر هذا المعنى، وتحقق دائما بالنية الصالحة أنك خرجت لطلب العلم. رحم الله أستاذنا الشيخ أديب الكلاس، أنا سمعت منه مرات يقول: أنا إذا خرجت من بيتي إلى الدرس، يعني حتى ليعلم بالمعهد أو كذا، قال: أنوي الخروج إلى طلب العلم، مو إلى التعليم، ينوي الخروج إلى طلب العلم.
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم.
سلام.
وإن العالم لا،
فإذا كانت الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فنحن ماذا ينبغي أن نفعل؟ ينبغي علينا أيضا أن نضع أجنحتنا، أجنحة التواضع لطلاب العلم، أولا تقديرا لهم، ثانيا ثناء عليهم، ثالثا تعظيما لما يفعلون ولما يطلبون، رابعا حقيقة إخواننا تقديرا لهذا الجهد ولهذا البذل ولهذه التضحية بما يفعلون، وخامسا أن نستشعر فضل هؤلاء علينا. يعني أنا عندما أرى شابا في حينا يطلب العلم، ماذا أقول له؟ جزاك الله خيرا لأنك تحملت عنا هذه المسؤولية، غدا سيكون هذا خطيبا فينا وإماما لنا ومدرسا لنا ومحلا للفتوى ومرجعا في قضايانا كلها. انظروا أيها الإخوة، هذا الإنسان الشاب وربما الطفل الذي تنظر إليه وربما لا تعبأ به وربما يعني تستصغره، بعد سنوات قليلة تتفاجأ أنه صعد المنبر ووقف في المحراب وجلس يدرس، وتأتي إليه تستفتيه. لما كان صغيرا وشابا زهدت فيه، لما الآن سار على هذه الخطوات أنت الآن أتيت إليه. وانظروا أيها الإخوة، كم من شاب وكم من طفل رأيته صغيرا وهو يطلب العلم فلم تعبأ به، مع الأيام جلست بين يديه يخطب فينا وصليت وراءه مقتديا. كم؟ والله هذا شيء كثير أيها الإخوة، لكن سبحان الله تغيب عنا هذه المعاني أيها الإخوة، تغيب عنا هذه المعاني. لذلك أنا قبل ما يصير خطيب أريد أن أعظمه وهو صغير. لماذا؟ لأنه بدأ بطلب العلم، وقبل أن يصير إماما أريد أن أعظمه لأنه بدأ بطلب العلم، وقبل أن يختم القرآن أريد أن أعظمه لأنه بدأ بحفظ القرآن الكريم.
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء.
إذا كان الحوت قد تذوق عظمة العالم وفضل العالم فاستغفر له، إذا كانت النملة تذوقت ذلك الخير فاستغفرت للعالم ودعت له، نحن ماذا نفعل أيها الإخوة؟ أنا أستغفر الله وأتوب إليه. نحن جهلنا فضل علمائنا، جهلنا جهود علمائنا، جهلنا الخير الذي يأتينا من علمائنا، فربما جعلنا علماءنا أحيانا موضع الإساءة والانتقاص والغيبة والإعراض عنهم والزهد بموائدهم. نعم.
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
سبحان الله.
وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي، والحديث في المشكات وشرحه في المرقى.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.